يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه علينا، ومن أجل هذه النعم وأحبها إلى قلوبنا لقاؤنا بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا، وخاصة في هذه الإقامة التي طال غياب عنها. وأظن أن جل إن لم يكن كل الطلبة الحاضرين من الجيل الذي ما جلست إليهم من قبل، فهذه نعمة من الله جل وعلا علي، أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأسأله المزيد من فضله. وبما أن العنوان أو الموضوع الذي اختاره إخوانكم توجيهات أو نصائح وتوجيهات للطلبة، فإنني أردت من خلال هذا الموضوع أو هذا العنوان أن أنصح أبنائي في باب الطلب أولا، وفيما يتعلق باستقامتهم على دينهم وحق وحسن تعاملهم مع غيرهم. في الباب الأول، بداية الطلب السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه في هذا الباب: إنما شفاء العي السؤال. والعي هو الجهل، وشفاؤه يكون برفعه، كما هو الحال بالنسبة للأسقام والأوجاع، ف فإن الشفاء منها بإزالتها ورفعها حتى يصبح من ابتلي بها سليما بعد سقم ومعافا بعد مرض وألم. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا الجهل وأن ييسر لنا سبل العلم وأن يجعلنا ممن يسير على خطى السابقين الأولين وهم خير هذه الأمة بعد نبيها وهم الذين فازوا بالرضوان وهم في هذه الحياة لقول الله تبارك وتعالى في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالجهل داء عضال آثاره على الفرد وعلى من حوله وعلى مجتمعه وخيمة، لأن الجاهل لا يحسن صنعا وإن ظن أنه كذلك، يسيء من باب أنه يظن أنه يحسن ويفسد من باب أنه يظن أنه يصلح. الهداية والخير إنما تتحقق بنور العلم، ولهذا أصل من الأصول عندنا عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن العلم قبل القول والعمل، أن العلم إمام الأعمال وقائدها، كما أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، فإن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب وينبغي أن يعلم. ولهذا رفع الله جل وعلا قدر العالمين على غيرهم، وبارك الله تبارك وتعالى في جهود المتعلمين، سخر لهم ما في الأرض جميعا يستغفرون لهم يستغفرون لهم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي سعيد: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحوت والنمل في جحرها يستغفرون لطالب العلم. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل عظيم آتاه الله جل وعلا هؤلاء وأكرم الله تبارك وتعالى به هؤلاء. رفع الله جل وعلا من قدرهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الله جل وعلا العلماء على سائر المؤمنين درجات. هذه الدرجات التي قد يبلغها الموفقون من عباد الله ممن بدأ طريقه كبدئكم، بدأ طالبا وانتهى عالما بتوفيق من الله جل وعلا وفضل بسبب جهده واجتهاده والبركة التي أكرمه الله جل وعلا بها في وقته وفي عمره وفي جهده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من أبنائنا من أمثال هؤلاء العلماء الأكابر، وليكونوا أدلاء خير لإخوانهم وفي أمتهم، فإن حاجة الناس إلى هؤلاء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل كما قال ابن القيم عليه رحمة الله بل إلى النفس الذي يتنفسونه، لأن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب لأجل الحفاظ على بدنه، أما حاجته إلى نور الهداية وإلى نور الوحي وإلى العلم فهو لحياة القلوب، والحياة الحقيقية هي حياة القلوب. فنسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن ينورها بالعلم النافع، بعلم النبوة، بالعلم الصحيح الذي هذه بعض من بركاته. قلت أول الطلب حسن السؤال، وخير من سأل وخير من بدأ الطلب هم خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرف الصحابة بحسن سؤالهم بدليل ما أثر عنهم من تلك الأسئلة الطيبة التي كانت سببا في ذلك العلم والخير الذي أفاد به نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه والأمة من بعدهم بعد سؤاله. وأسئلة الصحابة كثيرة، اخترت سؤالا هو من أجمعها، هو من أجمعها وأكثرها خيرا وبركة. هذا السؤال جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي رواه الترمذي في سننه بسند قال عنه حسن صحيح. قال أي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. هذا الحديث العظيم في بابه. والذي سأل فيه هؤلاء الخيرة البررة رسولنا وحبيبنا ومعلمنا الأول والأعظم هذا السؤال: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ أكثر الأعمال. والحكمة من هذا السؤال واضح. الصحابة كانوا يسألون للعلم والعمل، ما كانوا يسألون لمجرد العلم من باب الإضافة إلى معلوماتهم، كانوا يسألون للعلم لما علموا من فضله وحسن أثره وعظيم بركته وللعمل ليستقيموا على ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. الله تبارك وتعالى لا يحب من الأعمال إلا أطيبها وأفضلها وأصلحها، ولهذا هذه الأعمال التي نثاب عليها وننال من بركتها هي الأعمال الصالحة، هي العمل الصالح الذي أثنى الله جل وعلا على أهله وأصحابه. من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا عملهم الصالح الذي تقرب به إلى ربهم جل وعلا. وصلاح الأعمال لا يكون إلا بهذا الشرط الأول والأساس وهذه النية الطيبة أن يكون لله ويبتغى به وجهه جل وعلا لا لشيء آخر، لأنه ما كان لله تبارك وتعالى دام واتصل، وما كان لغيره زال وانفصل لا يدوم يضمحل. ولهذا انظر إلى أحوال الناس وانظر الفرق بين المخلصين الصادقين في أعمالهم وبين غيرهم. من يبتغي بعمله إرضاء الغير كائنا من كانوا من أهل الخير أو من أهل الشر لا ترضي أحدا مهما كانت منزلته ودرجته على حساب الحق بمخالفتك له أو بتركك له كذلك. ولا تسكت عن الحق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علم. المؤمن الصادق المخلص لا يخشى في الله لومة لائم. بعض الناس يمشي مع السيف، يوافق الجماهير ويرضي الغوغاء من الناس، يخشى أن يقول الحق وقد علم، وقد علم. من أبطل ما سمعت قال لي أحدهم عن أحد المنحرفين والذي كان محسوبا على السلفيين، بل كان يدعي لنفسه إمامة السلفية في هذا البلد، والسلفية مثلها كمثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة الطيبة المباركة التي شرفها الله جل وعلا هذا التشريف وجعلها واختارها لتكون مدينة خير خلق الله، فداه أبي وأمي. قال المدينة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام، تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد. المدينة تنفي خبثها، تبعده. كيف ذلك؟ هذا بأمر الله جل وعلا. قال أمر نسبي من زمن إلى زمن آخر. قد يقول قائل كيف وقد كان المنافقون في المدينة؟ نعم، كان المنافقون في المدينة وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر أصحابه. هذا لنعلم أن التوفيق من الله وحده لا شريك له. من الناس ناس أدركوا هذا النبي الكريم، ولكن ما وفقوا ليكونوا من أتباعه ولينالوا هذا الفضل، ينالوا فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تنفي خبثها رغم ذلك، حتى وإن وجدوا فإن الله جل وعلا سيخرجهم ويذهبهم عنها. كذلك هذه الدعوة تنفي خبثها ويطرد المخذول والغير الموفق فيها، طال زمنه أو قصر، يعربد كيفما شاء ويلبس كيفما شاء ويخذل كيفما شاء، ولكن هذه نهايته، هذه نهايته، لأنها دعوة مباركة وهي دعوة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. وصاحب الحق يصبع به. هذا الرجل قال على ما يجري هذه الأيام، قال ينبغي على طلبة العلم ألا يتكلم بما يخالفون به هؤلاء وأن لا يوافقوا هؤلاء. هذا زمن الألغاز وزمن الأغلوطات كما كان يسميها المتقدمون من علمائنا، وهي مذمومة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالواضح الجلية، وما مات فداه أبي وأمي حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تعلم الحق وتكتمه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أمثال هؤلاء بأنهم يلجمون يوم القيامة بلجام من نار من علم الحق وكتمه، لم يبين ولم ينصح به أمة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن الصادق، الصادق مع الله أولا والصادق مع نفسه، أن يصدع بالحق إذا علم، لأن الحق نحن قد علمنا يقينا أنه لا يقبله كل الناس، الحق لا يقبله إلا الموفق منهم، هذا الذي يقبل الحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل في صورة هي من أعظم صور القرآن، قال عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو ما أنزل الله جل وعلا إلا على الناس إلا هذه الصورة لكفتهم، وهي صورة العصر التي قال فيها ربنا جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حققوا هذه الأصول الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات ثم تواصوا بالحق، وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه على العارفين له والعالمين به. ولهذا شرف الله جل وعلا هؤلاء، شرفهم لأنهم علموا الحق، ولأنهم علموه وصدعوا به ما كتموه في أنفسهم. وهذه وظيفة، وظيفة خير خلق الله، وظيفة الأنبياء، لأن الأنبياء أمروا بالتبليغ، أمروا أمرا عظيما في هذا: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يأمره الله جل وعلا وينهاه عن كتمان هذا الحق لنفسه. وهكذا من هم ورثة الأنبياء وهم العلماء، أكرمهم الله جل وعلا وشرفهم هذا التشريف العظيم. العارف بالحق يجب عليه أن يبينه للناس، ولا يجوز له أن يكتمه، ولا يمنعه من بيانه للناس، لا مهابة الناس ولا أذية الناس ولا معارضة الناس، لأنه سيلقى المعارضة. ولهذا الله عز وجل أمرنا بعد التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، نصبر على المخالفين ونصبر على المعاندين المعارضين وما أكثرهم. والطائفة المنصورة الحاملة لهذا الحق والصادعة به وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ظاهرين مبينين لهذا الحق الذي أكرمهم الله جل وعلا بمعرفته واعتقاده. لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية وهم على ذلك، دليل الثبات على الأمر، ثابتون مع وجود المخذل. ثابتون، المخذل هو الذي لا ينصر أصحاب الحق ولا يؤازرهم ولا يكون معهم. المخذل هو ما يعرف عندنا أو نصفه نحن بالذي يمسك العصا من الوسط. تعرفوا هذا التصوير؟ هذا تصوير بديع، يحمل العصا من الوسط، لأن الذي يحمل العصا من الوسط سعيه وقصده إرضاء الجميع. الناس كلهم ينظروا له أنه ناس ملاح، أهل الخير وأهل الشر، أهل الحق وأهل الباطل، وفيه صاحب حق يرضى أن يرضى عنه أهل الباطل ويثنيوا عليه ويقولوا هذاك ما شاء الله ناس ملاح، ما يديرش المشاكل، ما يغضبنا، ما يقلقنا، دائما وأبدا يوافقنا في كل ما نقول وفي كل ما نعتقد. وهذا منهج اتخذه بعض الناس، اتخذه بعض أرباب الدعوات ويتبجحون معتقدين أنه هو الحق. من هؤلاء جماعة تنسب نفسها للدعوة، جماعة الدعوة والتبليغ، من شبحاتهم وانحرافاتهم وتأصيلاتهم الفاسدة يقول قائلهم، وهو شيخ من شيوخهم في حياته كان رقم 2 في الجماعة، يعني في الإمارة العظمى، جماعات هذو إمارة وأمير وتأمير ومجالس سرية ومجالس تنظيمية، ما تظنوش أن هؤلاء دراويش، يظهرون كذلك إلا أنهم صعاليك حقيقة. هذا قال لك احنا يحكي، مشينا بلد من البلدان الذي يعج بالشرك وبالقبورية، وهؤلاء ما عندهم مشكل مع القبورية لأن مركزهم العالمي فيه قبر، فيه قبرين، شيخ الياس وابنه. يقول وجدوا مسجد فيه قبر، والناس إذا دخلوا طافوا بهذا القبر، وهذا وسموه شرك، أي نوع من أنواع الشرك؟ أكبر، أحسن، مرك على الجد. هذا من الشرك الأكبر. رغم ذلك يقول لك احنا دخلنا من باب الحكمة في الدعوة إلى الله، أخذنا نطوف معهم، أخذنا نطوف معهم، ثم بعدما اطمأنوا لنا وارتاحوا بمقدامنا بدأنا ندعوهم. ثم واحد لما يقول بدأنا ندعوهم تفهموا يدعونهم لماذا؟ ظنوا أنهم للتوحيد، صح ولا لا؟ لكن هذا الحكيم هذا يدعونهم إلى الانضمام إلى جماعته، يشكلوهم. وفي الحقيقة الاسم الشرعي يضللونهم، يدخلوا يكونوا معهم، وإذا كانوا معهم خلاص هذه دعوتهم، أنهم يستكثرون بالأتباع. صلى الله عليه وسلم. والواجب دعوتهم إلى التوحيد، والذي يدعو إلى التوحيد لا يدعو إليه بالشرك بالله جل وعلا. مثله كمثل الطبيب الذي عوض أن يداوي المرضى بالأدوية إنما يداويها بالأسقاط. يجي المريض به زكام، يقول نداويه، نداويه بما يجيب له فيروس السرطان، يقول له هذا فعال، هذا إذا مساف الجسم نتاعك تقول لي ما تحس بحتى شيء. صحيح ما يحس حتى شيء، ثم يرحل من هذه الحياة. هكذا هؤلاء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الطبيب الأمين الحاذق هو الذي يداوي بالدواء، ليس هدف حزم، بل يختار أنجع وأفضل الأدوية لمريضه الذي لا تكون له مضاعفات بعد ذلك، وأمراض القلوب دواؤها الوحي المنزل من السماء. فدواء هؤلاء جميعا هو ما جاءت به الأنبياء والرسل فقط لا غير. لا أفكار مفكرين ولا عصارة عقول المنحرفين، ولا الدواء النبوي في زمنه هو المداوي به بعد وفاته بالرجوع إلى سنته. هذه السنة المباركة تركت فيكم ماء تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا بالكتاب والسنة، وأن لا يميتنا إلا على الكتاب والسنة. فهذا هو حال المخذل الذي يريد إرضاء الجميع ويظن أنه على شيء، وأنه أفضل الناس وأحكم الناس وأذكى الناس. وهذه مشكلة هؤلاء، غارق في الضلالة ويرى نفسه أهدى الناس، وأن كل من حوله هو الضال. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال أهل البدع، ولهذا حجب الله جل وعلا التوبة على صاحب البدعة، لأنه يرى نفسه أنه أهدى الناس. من الناس من يحرم العلم لا يتعلم، هذا المتعالم، والمتعالم صاحب جهل مركب، لأن الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. صاحب الجهل البسيط هذا يتعلم، وكلنا أصحاب هذا الجهل. وهؤلاء هم المقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شفاء العي السؤال، نسأل لنتعلم، لنرفع الجهل عن أنفسنا، وبالتدرج بشوية بشوية حتى تصبح تكون نسبة الجهل فينا كبيرة. هذه النسبة تنقص وتتقلص، تنقص وتتقلص. نسبة الجهل عند مثلا الشيخ الفوزان ليست كنسبة الجهل عندي أنا، صح ولا لا؟ الفرق بعيد. لأن هذا مشاف العلم، مشاف العلم ومشى فيه على الطريق الصحيح وعلى المنهج السوي، وجالس كبار العلماء والأئمة ونهل من علمهم، فكان فضل الله جل وعلا عليه عظيم. ونحن وإن سرنا وإن طالبنا فما بلغنا هذه المنزلة. وهكذا الناس في هذا يتفاوتون ويختلفون بحسب تفاوت درجاتهم في العلم. فصاحب الجهل البسيط يتعلم، بخلاف صاحب الجهل المركب فإنه لا يتعلم، لأنه قفل على نفسه، جاهل ويظن أنه أعلم الناس. ولهذا اشتد نكير العلماء على المتعالمين، لأنهم علموا بل أيقنوا أن جنايتهم على الأمة عظيمة. متعالم جاهل في الحقيقة ويظن نفسه عالم، يجلس للناس، وإذا جلس يصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهال. ثم تصوروا أن هذا الذي اتخذه الناس يرى من نفسه أنه جاهل؟ أبدا، يرى أنه أعلم الناس. هذا كله يظل يظهر في التلفزيون، هذا ملأ الدنيا صراخا وعويلا وجهالة وضلالة، الظن أنه يشوف في نفسه جاهل. هذا يظن، خاصة كي تبدأ تضربوا هذه الأضواء وهذه الكاميرات من حوله، ويرى نفسه أنه يظهر على القناة ويشوفوه في العالم، مش في الجزائر فقط، يشوفوه في أمريكا وفي الهند وفي السن، كلهم يسمعوا لجهالاته. ويبتلى الكثير منهم بضلالاته. هذا وين راح يتعلم؟ وين راح يتعلم؟ يقدر هذا يخرج من مجلسه في قناته يروح يحضر لمجلس من مجالس شيخنا مثلا، يستفيد يتعلم؟ أبدا. شيخنا يصفه بمخلطة، هذا المخلط هذا الجاهل، نسأل الله العفو والعافية. وهذه عينة وقس على هذا، شوف هذا مقتولين بهم من غلمان الصعافقة، كيف هو حالهم وتصرفهم. واحد منهم يظن نفسه أنه هو منفذ هذه الدعوة، سألقي بالحبائل والحبال ويخرج الأمة من المأزق وينقذ الأمة مما تعاني منه. شفت جرأة أشد من هذه وتطاول أقبح من هذا؟ بدأوا بهذا ثم الطعن في الأئمة والعلماء وكبار هذه الأمة. يوصف الشيخ محمد أنه مفرق بالسلفية في العالم، ويوصف شيخنا بأنه يثني على الفلاسفة ويصاحب الصوفية. هذه جناية هؤلاء على هذه الأمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا مكان للتخذيب في دعوة الحق، ولا مكان للتخذيب عند صاحب الحق، هذا ما ينفع. وارجعوا إلى كتب السلف، إلى كتب أصول السنة التي جمعها السلف،
إذا ذكروا أهل البدع والأهواء فرقة من الفرق تحذيرا منها، ذكروا من أراد أن يكون في الوسط، يكون في الوسط من هذه الفرق المعتزلة، صح ولا لا؟ المعتزلة من الفرق الضالة، ولا وش تقولوا دوم؟ كذلك يا ماشي وانا كيف من الفرق الضالة، من ضلالة المعتزلة في الفتنة والمحنة التي ابتلي بها إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فتنة خلق القرآن، هذه الفتنة التي ثبت الله جل وعلا بها الأمة بثبات إمام من أئمتها وهو الإمام أحمد، وإلا راحت الأمة كلها، راحت في هذه الضلالة، الحمد لله رب العالمين. هذا لنعلم يا إخوان فضل هؤلاء علينا، والله إن فضلهم لعظيم لا ينكره إلا متطاول جاهل، ولهذا رحمة الله عليهم لما جعلوا علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، لا يتعب في العلماء إلا صاحب دسيسة شر والله الذي لا إله غيره، تطعن انت في عالم شابت لحيته دعوة للتوحيد وللسنة تعلما لها وحفظا لنصوصها وتعليما لها، لا يعرف إلا بالسنة، علماؤنا لا يعرفون إلا بهذا إلا بهذا، ثم يأتي من يطعن فيهم ويقدح في عدالتهم، ولا نحذر منه ولا نحذر من مجالسته، ويأتي من يأتي ليقول أنا والله غرني معها دمعة، ما عندي مشكل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ما عنده مشكل مع من يطعن في علمائه، وما عنده مشكل مع من يدافع عن علماء هذه الأمة ويمسك الوسط. قلنا في هذه المحنة، محنة خلق القرآن، المعتزلة الذين ضلوا في هذا الباب قالوا أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، وأهل الحق قالوا لا نقول في القرآن إلا ما قال ربنا وما قال نبينا، نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. جاء طائفة قالوا احنا الوقفية ما نقول لا مخلوق لا غير مخلوق، خلينا نربح الملاحة مع طائفتين. سئل عنهم الإمام أحمد قال هم شر من المعتزلة، طائفة أخرى قالوا احنا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يعني ما قدروا يقولوا ويعتقدوا بعد ذلك أن القرآن غير مخلوق، داروا واحدة الحيلة، هذه الحيلة ليلبسوا بها على الناس، وفتحوا على أنفسهم باب شر، لكن لما كانت نظرة العلماء للأمور نظرة ثاقبة سئل عنهم الإمام أحمد فقال يلحقون بمن قال أن القرآن مخلوق، يلحقون بهم. يعني هذا جماعة الوسط، وهذا اللي قلنا نرجع إلى التحذير، لا يضرهم من خذل، فإياك وإياك يا طالب العلم، وظننا بك أنك طالب حق أن تكون من المخذلين، كن مع الصادعين بالحق، كن مع الواضحين، كن على الجادة، والجادة تمشي مع الوضوح، لا لبس فيها ولا خفاء أبدا، احنا ما عندنا ولا شيء مما نخفي أو نسره مع البعض دون البعض الآخر أبدا، الذي نعتقده والذي نعلمه نبينه لإخواننا نصحا لهم وحبا في نشر الخير فيهم، وهذا الذي نسير فيه على هدي نبينا وهدي سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله. سلف كانوا يقولون إذا رأيت اثنين يتناجون من دون عامة المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلال، رامي سعى وباش يأسوا ضلال، لأن أصحاب الضلال مجالسهم في الخفاء، أما أصحاب الهداية مجالسهم في العلن، ما عندنا ما نخفي والحمد لله رب العالمين، ما عندنا ما نخفي، الذي نعتقده وندين الله عز وجل به نقوله ولا نخشى بالله لومة لائم، قد نؤذى لأجل ذلك نصبر، وقد وطننا أنفسنا على هذا الأمر، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف، حتى الذي يخالف نحن لا نتوقف عند مخالفته ولا نشغل أنفسنا به، نحن نتعلم نعتقد نعمل ونمضي في أمرنا ونمضي في أمرنا، ولا يثنين عن دعوتنا شيء أبدا، لا الصراخ ولا العويل ولا التلبيس ولا التدليس ولا الكذب ولا الافتراء أبدا، نمضي في دعوتنا، لأن هذه الأعمار محدودة، والله جل وعلا أمرنا بهذا، أمرنا أن نتعلم وأن نعتقد العقيدة الحقة وأن نعمل على مقتضى هذا وأن ندعو إلى هذا ونمضي في دعوتنا وفي أمرنا، سائلين ربنا جل وعلا أن يوفقنا وأن يثبتنا، هذه دعوتنا يا إخوان، هذه دعوتنا. فنصيحتي لكل أخ من إخواني ممن قد يلبس عليه بعض الملبسون ويظن أنه على شيء في هذا المنهج وهذا المعتقد أنه مخطئ، والواضحة تقتضي منك أن تجالس أهلها، أهل الحق الواضحين فيه، وأن تبتعد عن غيرهم ممن يخالفه، ونحن أمرنا بذلك، أمرنا بترك مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع، وأهل الأهواء أعم من أهل البدع، أهل الأهواء يدخل فيها كل من خالف الحق، لقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة للحق، استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الاستجابة هي التي فيها الحياة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في هذا لا غير. المخالف هذا نتركه بعد بيان الحق له وبعد نصحه، لأن هذا حقه عليه. إذا ما استجاب لا نشغل أنفسنا به ولا نبقى في مجادلته ومعاندته. وانظر إلى فقه سلف هذه الأمة وشدة نصحهم لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أهل السنة نهوا عن مجالسة أهل البدع والأهواء، ونهوا عن مجادلتهم والدخول معهم في الخصومات، وهذه من الأصول عند أهل السنة. يذكر هذا كل من جمع في أصول السنة، على رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه العظيم أصول السنة. وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. يجي المنحرف نجالسه، اللي يطعن في العلماء واللي وقع على البيان يتبرأ فيه من العلماء، واللي يكذب ويفتري الكذب ويلبس على إخوانه لصدهم عن سبيل ربهم تبارك وتعالى، علم أو لم يعلم، علم أو لم يعلم. بعضهم يؤصل من الأصول ما ينسف بها أصول هذه الدعوة وهذا المنهج. يجي قائل يقول عن منهجه وعن نفسه، وهذا مما الله عز وجل يفضح به العباد من غير أن يشعر، يظن في نفسه أنه يرفعها ويمدحها، ولكن في حقيقة أمره فضح نفسه بنفسه. يقول: منهج الردود منهج غير مجد عنده. يعني منهج الردود، منهج الردود هذا، يعني هذا إذا كان في هذا المقام وأتباعه قريب يلقبوه شيخ الإسلام، وأظن أن بعضهم قد تجرأ وقال شيخ الإسلام عنه، وبعضهم قال شيخ المغرب عالمها يعني، وبعضهم قال شيخ الشيوخ، وبعضهم ممن كنا مخدوعين بهم قال أفضل أكبر سنا وعلما من الشيخ شيخنا الشيخ محمد علي فكري. يا سبحان الله، أكبر سنا وعلما. يقولها في رجل سئل عن سبب عدم تدريسه العقيدة، قال لي: أني لا أحسنها. سمعت أنتم بعالم لا يحسن العقيدة التي هي أول علم يبدأ به الطالب وأول فن ينبغي أن يحوزه؟ أنا ما سمعت، ما سمعت من علمائنا من ماهوش لم يحسن وراح تعلم وسكت. يقول: لا أحسن، لا أنا ما عنديش علم فارغ. سبحان ربي العظيم. منهج الردود الذي هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، منهج الصحابة، منهج التابعين. صحابة ردوا على أهل البدع والأهواء لما ظهروا، بل ردوا على كل مخالف، ردوا على كل مخالف، والأئمة ردوا وكتبهم شاهدة على منهجهم من متقدميهم. الإمام أحمد عنده الرد على المعتزلة والزنادقة، الإمام البخاري عنده رد على القدرية في كتابه خلق أفعال العباد، الإمام الدارمي عنده رد على بشر المريسي وغيرهم، هذو من المتقدمين ومن المتأخرين كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية جل كتبه ردود على الفرق كلها، رد على الفرق كلها رحمة الله عليه. هذا استحق هذا اللقب شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فهذا هو منهجنا، وهذه هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي سار عليها سلفنا ونسير عليها بإذن الله تبارك وتعالى. نعود إلى حديث أبي هريرة في هذا السؤال العظيم، لما سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وهذه في الحقيقة من أصول الأعمال، لأن الأول متعلق بإصلاح ما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، والذي بيننا وبين ربنا جل وعلا إصلاحه بتقواه. ولهذا كانت التقوى وصية الله لعباده ووصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ووصية سائر العلماء والصالحين من هذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله جل وعلا بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا أفضل تعريف للتقوى، أن يجدك الله جل وعلا في محابه وأن يفتقدك الله جل وعلا في مساخطه، هذا هو التقوى. والله جل وعلا أمرنا فيه بقدر استطاعتنا: فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام. ومما بالسداد والمقاربة في هذا الباب: سددوا وقاربوا. ومن ترغيب الله جل وعلا لعباده في هذا الباب، أي في تحقيق التقوى، بيان منافعها وعظيم أثرها، فإن الله جل وعلا جعل من فضائلها ما ذكره في كتابه من أنها هدى لأصحابها، لقوله جل وعلا: هدى للمتقين في سورة البقرة. جعلها الله تبارك وتعالى نصرة لعباده: إن الله مع الذين اتقوا. جعلها الله تبارك وتعالى محققة للولاية لولاية الله جل وعلا لعباده، يكون صاحبها ومحققها مستحقا لهذه الولاية، لقوله تبارك وتعالى: والله ولي المتقين. وإذا كان الله جل وعلا أو حققت ولاية الله لك، من ذا الذي يخذلك أو من ذا الذي يضرك؟ كما قال معلما لابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبينا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله جل وعلا عليك، وأنها بها يفوز المرء بمحبة الله له، وهي مطلب من أسمى وأعظم المطالب في قوله جل وعلا: فإن الله يحب المتقين، يحب عباده المتقين، يحب أهل التقوى. أنها مغفرة لذنوب العباد، لقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه كلها من ثمرات التقوى، يجعل الله جل وعلا لنا فرقانا بين الحق والباطل، ويكفر عنا سيئاتنا، ويغفر لنا ذنوبنا. من آثارها وعظيم ثمراتها أن الله جل وعلا يجعل لنا بها مخرجا من كل ضيق، لقوله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بها ييسر الله جل وعلا على عباده مهما ضاقت عليهم الخطوب، لقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه بعض من هذه الثمرات الطيبة لتقوى الله جل وعلا، لهذه التي بها يصلح العبد ما بينه وبين ربه جل وعلا. ثم العلاقة الثانية أن يصلح العبد بينه وبين الخلق، وهذا لا يتحقق إلا بهذه الوصية النبوية العظيمة: تقوى الله وحسن الخلق، أن يحسن المرء خلقه. والنصوص المبينة لفضائل هذا العمل كثيرة وكثيرة جدا، نذكر منها حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها العظيم في بابه، الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمنا عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم. والصيام عمل من أعمال النهار، لأنه لا يكون إلا فيه درجة الصائم القائم، والقائم عمل من أعمال الليل، وهو أفضل أعمال الليل، لأن أفضل الأعمال الصلاة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل. فكان الحسن الخلق بدرجة من يصوم النهار ويقوم الليل، يعني هو بأجره وثوابه، وإن لم يعمل هذا العمل وإن لم يصم ولم يقم من الليل إلا أنه بحسن خلقه، بحسن خلقه يبلغ هذه الدرجة. وحسن الخلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه. الباء هنا سببية، يعني بسببها يحصل هذا الأجر وهذه المنزلة. وحسن الخلق لا يكلف الإنسان شيئا، ليست من الأمور التي يعجز عنها الناس. ولهذا من علمائنا من عرف حسن الخلق بهذا التعريف الجامع، قال: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. أنك إذا لقيت أخاك أو إخوانك أن تلقاهم بوجه طلق متبسم في وجوههم، أن تعاملهم بالصفاء والنقاء، وإذا حتى وإن كنت في قلبك قد تبغض بعضهم، وهذا أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. في من يعني يلقاهم الإنسان يتبسم في وجوههم وقلبه يلعنه، قلبه يلعنه يتبسم في وجهه، حق المسلم على أخيه المسلم، كل المسلم، كل المسلم. ومن المسلمين من يقع في العظائم، هؤلاء وجب علينا أن نبغضهم لأجل ما يقعون فيه، يقعون فيه. هذا معنى قوله: وقلوبنا تلعنهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبذل الندى، بذل الخير، الخير المادي والمعنى، أن تعين من استطعت من إخوانك، أن تغيث من استطعت من إخوانك، أن تكرم بالبذل والعطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن فضل المعطي فوق فضل الآخر. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المعطي أفضل من الآخر، لأن المعطي هو المؤمن القوي، والمعطي هو صاحب اليد العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وهكذا. من الخلق ما يكون فيه البذل ويدخل في عموم الإحسان، ويدخل فيه البذل المادي والمعنوي. ومن أفضله وأشرفه بذل العلم للناس ونشره فيهم، ولهذا كانت منزلة العلماء هي الأرفع، والعلماء أفضل من الأغنياء. الأغنياء وإن بذلوا من مالهم، وقد يكون منهم من يبذل الكثير، إلا أن بذل العلماء أفضل من بذلهم. فرق بين العلم والمال، وشتان بين المنزلتين. بذل الندى وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس بيدك أو بلسانك أو بقلبك بسوء الظن بهم وهكذا. فهذه الأعمال هي أكثر ما يدخل الناس الجنة. علمنا من حديث رسول الله أن الجنة لا يدخلها إلا من أصلح ما بينه وبين ربه أولا، هذا بتحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا، وما يتبع ذلك من حسن الاعتقاد في الله واعتقاد أركان الإيمان، الإيمان كلها، ولا يفرق بين ركن وركن، والكفر بركن واحد كالكفر بالأركان كلها لأنها كل لا يتجزأ. فإذا أصلحت هذه العلاقة ثم أصلحت ما بينك وبين الخلق جميعا، وكل بحسبه، وكل بحسبه، أمرنا أن نعامل الأفاضل منا بحسبه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. العلماء يعاملون بما يستحقون وبما يناسب مقامهم وفضلهم فينا، وليس منا هذا الذي لا يعرف لهؤلاء قدره، لم يعرف لعالمنا قدره، ينتقصه، يطعن فيه، يفتري عليه، يتربص به. بعض الناس الآن جعلوا متربصا كأنهم أجهزة ناقضة لكل ساقطة من هؤلاء العلماء، هذا هو شغلهم. بل بعضهم يروح يفتش 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 حتى يظهر بسقطة واحدة، هم بعدين يفشل لما بعد هذا الجهد المضني ويخرجها وبعد ينشرها ويشهر بصاحبها، وبعدين صاحبها تبلغه يقول استغفر الله وأتوب إليه، يهبل وتاب إلى الله. يعني هذا الشقي لم يعلم قصد شيئا فظهر شيء آخر كان فيه حسنة للثاني سيئة لا، لأنه ما قصد بهذا وجه الله وما قصد به إرضاءه تبارك وتعالى، لأن إرضاء الله لا ينال بهذا، إرضاء الله لا ينال بهذا، لا ينال التشهير بأفاضل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حقهم أقيلوا ذوي العفرات أو ذوي الهيئات، عفراته ذوي الهيئات الناس الأكابر. دوك يعترض علينا معترض يقول لماذا أنتم ما مشيتوش بهذا مع مشايخنا مشايخهم الصعافقة؟ قل لهم لأن هؤلاء ليسوا من هؤلاء، ما همش من ذوي الهيئات، بالعكس، بل قام القائم بالحق فينا ليحذر منهم، يقول للناس يا عباد الله هذو ليسوا من هذا الشأن، هذو لا يفقهون من الأمور شيئا. الرجل قال إن أنزلناه في ليلة القدر دليل على إثبات صفة النزول لله عز وجل، انزل القرآن نسبه لله، يعني وراه شغل يتمشيخ فيه دليل على صفة النزول. يا رجل اتق الله من نفسك. ومن بعد يقول أحد مشايخنا، وهذه نعتقدها خطأ من أخطائه، وكلنا يخطئ ويصيب، الكبير والصغير، أن هذا الرجل أفضل وأعلم من الشيخ محمد. تعتقدون هذا؟ قولوا بربكم. إذا هذا القائل مخطئ، ها؟ تخافوا تقولوا، خوفوكم كبيرة تخافوش. احنا نعتقد انه اخطا فيها، والله الذي لا اله غيره. طيب لا حتى لا نتألع، ما هو باعلم من الشيخ؟ بل ما كانش وجه للمقارنه اصلا، لو بقينا نوازن بينهما هذا خطا منه، ما كانش، ما ليش نوازن بينه وبين واحد من طلبتنا ممكن مع شيخ من كبار المشايخ؟ أفضل، هذه علمها عند ربي، علمها عند ربي. حتى الشيخ محمد والله ما ادعاها لنفسه، ما ادعاها لنفسه، وهذا اللي قال أكبر سنا وعلما من شيخنا الشيخ محمد. نسلم له، والله لا نسلم أكبر سنا. نعم أنا ما لبنش كزاد هذا، ولكن ظني أنه أكبر منه سنا، أما أكبر منهم لا علما والله غير، والله غير أخطأ القائل مع ما كنا نحترمه سابقا، أخطأ فيها، غلط في الحساب، ما أدري من أي باب أوتي، إذا كان من باب جهله بالرجلين أو من باب جهله بالعلم أصلا، ولهذا لم يفرق بين حقيقة الأعلم وبين من رفعوه ليكون الأعلم، والأمور كلها بيد الله، الخافض الرافع هو الله عز وجل. ولهذا من جعل عقيدته في ربه وتوكل عليه واستقام على دينه وسعى لإرضائه وحده لا شريك له، هذا لا يهتم بأمر الناس، لا يهتم بمن زكاه ولا بمن جرحه، لا يتأثر لا بهذا ولا بذاك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. لعلي أطلت شوية، معليش خليه شوية وقت الأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا للعلم النافع والعمل الصالح، وأختم بالنصيحة لأحبتي وأبنائي، وإني أشهد الله على حبي لهم فيه تبارك وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا فيه تبارك وتعالى، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. اغتنموا هذه الفرصة يا إخوان، اغتنموا فرصة الشباب وفرصة الفراغ، واجتهدوا في الطلب ولا يثنيكم عنه شيء، وإياكم أن تشغلوا أنفسكم بسفاسف الأمور وبقطاع الطرق الذين ابتلينا بهم هذه الأيام، لا تلتفتوا إلى أحوالهم ولا إلى تلبيساتهم. وقد من الله جل وعلا عليكم بمعرفة رجالكم وعلمائكم وأئمتكم، فالزموا غرزهم، فالزموا غرزهم، واسألوا الله جل وعلا أن يثبتكم وإياهم على الحق المبين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا سائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليه، يحفظ كلمتنا على الحق واجتماعنا عليه، أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل هذا البلد بلدا آمنا مستقرا يجتمع أهله على الخير ويتعاونون فيه. والله تبارك وتعالى أعلم.
السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم. ما حكم لبس المعطف فوق القميص، وهل هو من التشبه بالكفار وجزاكم الله خيرا؟
إذا خرجنا من عالم إلى عالم آخر، المعطف فوق القميص ما حكمه؟ قال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني المعطف خاصة في مثل باتنا قد يكون من اللي ربي ما وفقوش للقشابية من الواجبات متحتمات، فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. منهي عنه في باب الألبسة ما كان من الأنواع التي دل الدليل على تحريمها، وما كان فيه تشبه بالكافرين. الأول قد يكون في ذاته، وقد يكون في صفة من صفاته، كاللباس الذي يكون ضيقا بحيث يحجم العورة سواء كانت للرجال أو للنساء على حد سواء. ثم الآن تستعظمون لو تشوفوا أخت خارجة من مصلى النساء بالسروال، صح ولا لا؟ تبقوا حائرين تقولوا ذيك مش صلي هذه، لأنكم علمتم أن لباس المرأة من شروطه أن لا يصف ولا يشف، يعني لا يكون محجما لعورتها ولا يكون شفافا بحيث يظهر ما تحته، صح ولا لا؟ وتشوفوا إخوانكم الشباب هذا خارج بذلك الجين اللي كأنه ما هو لابس شيء، صلى الله العافية، عورته المغلظة بارزة، يعني على كل حال أسمحكم على مثل هذه الألفاظ. أو البارح صليت في مسجد عندنا في العاصمة، جاني واحد من الشباب في هذا الوقت، بل هذه وش اسمها؟ اسمها احنا البرميدة، وش اسمها انتم؟ اسمها البرميدة بسوكراس، الله يبارك لكم كما احنا في المسجد. يا سبحان الله، اتقي الله في نفسك، كيف انت؟ الله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، جاي تصلي بهذا؟ اي والله لا، اي انا والله مثل هذا اللباس استحي نلبسه حتى مع ربما مع زوجتي في البيت، يعني زوجتي خارج غرفه النوم، ناهيك امام امك ولا مشكله يا اخوان. هذا يجي بيت الله عز وجل، يقف بين يدي الله ويلتقي اخوانه، نسال الله العفو والعافيه. فاذا كان من هذه الامور هذه تجعل هذا اللباس محرما. أما هذه المعاطف الآن ممن الأمور اللي أصبحت يعني ما عندهاش خصوصية، قال هذه
من لباس الكفار أو والله أعلم. وله أصل باب الألبسة دائما، هذه فائدة يذكرها بعض علمائنا، حتى من الألبسة المعاصرة يكون لها أصل في اللباس، اللباس المعروف عندنا المعروف في السنة. فالمعطف يلحق بمثل الرداء، الرداء اللي يكون فوق الكتفين، الرداء أو العباءة كلها كاللباس اللي يستر من تحت اللي هو الإزار أو السراويل، وهذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولجاء في الحديث اعتزروا وتصرولوا وخالفوا اليهود. والله أحد. تفضل أخ مران. أنا جاوبت وجد السؤال، ما نضيعش وقت.
أحسن الله إليكم. إذا انتقض وضوء الإمام فاستخلف مأموما وكان ذلك الإمام مسافرا، فهل يصلي بهم قصرا أن يتم بهم الصلاة علما أنهم في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
هو الأصل في هذا أن المأموم إذا دخل مع إمام يصلي بصلاته، إذا كان متما يتم، وإذا كان مقصرا يقصر، هذا هو الأصل كما جاء في حديث ابن عباس. هكذا السنة، ما يروحش كما يفعل بعض الشباب يجي متأخر مسبوق ويدرك الإمام في ركعتين وهو مسافر، يظن أنه ركعتين تكفي يسلم مع الإمام، هذا خطأ، هذا خطأ والله أعلم. فهذا المسبوق، ماذا مسبوق له؟ كان مأموم، مأموم، هذا المأموم إذا استخلفه الإمام يتم على أصل صلاته وهي الإتمام والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي المتون التي يتدرج بها طالب العلم المبتدئ في علم العقيدة والتوحيد مع ذكر أحسن الشروح لهذه المتون لكي يصبح طالب العلم مؤصلا في هذا العلم، وجزاكم الله خيرا؟
ما شاء الله، هذا خاف يتخرجوا لكما هذا الشيخ لا يحسن العقيدة. هو أصل في كل علم من العلوم وفن من الفنون أن نتدرج فيه، لأن التدرج هو الربانية التي أمر الله جل وعلا بها جميع المتعلمين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس البدء الرباني من يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذا هو الأصل الذي نسير عليه في هذا الباب، نحن أتباع السلف في كل شيء. فيبدأ الإنسان صغار العلم في هذا العلم، يعني المتون الميسرة، يبدأ مثلا بالثلاثة أصول وبشروحها، والثلاثة أصول في الحقيقة وإن نسبت إلى الشيخ محمد عبد الوهاب إلا أنها أصول نبوية في العقيدة، لأنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يسأل عنه المسلم في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وشروحها ولله الحمد كثيرة، إن أحسنها شرح شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم يرتقي إلى غيرها. وأنا الأصل في هذا أن يؤخذ عن أهله، أن يؤخذ عن أهله من العلماء أو طلبة العلم الموفقين في هذا الباب. مليح هذه المتون يجلس إليها الطالب حتى وإن ارتحل من أجلها، يروح من بلد إلى بلد لأجل أن يأخذ هذا المتن عن شيخ من الشيوخ، يأخذه سلامة، ماشي شرط هذه الإجازات، كما يحلو للبعض أنه أجزتكم في كذا، وين أجزت وين هذا. المهم أن يأخذ هذا العلم عمن يعلم. بعد الثلاثة أصول متن آخر من المتون الميسرة كالمقدمة لمالك الصغير عليه رحمة الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، هذه مقدمة جعلها للرسالة، الرسالة في الفقه ومقدمتها في العقيدة على قاعدة البدء بالفقه الأكبر قبل الفقه الأصغر، والعقيدة هي الفقه الأكبر. جمع فيها أصول أهل السنة والجماعة والحمد لله، ولها شروحات كثيرة من شروحات أهل السنة والجماعة، منها شرح لأحسن شرح للرسالة وهي شرح القاضي عبد الوهاب العراقي المالكي، وهذا من المدرسة المالكية العراقية اللي من كبار أئمتها هذا الإمام وهو سلف العقيدة، بخلاف المدرسة المغربية المالكية، يعني الكثير منهم أشاعر في العقيدة. نحن ننصح بشروح علماء أهل السنة والجماعة، فهذا شرح طيب نفيس وطبع، وإن كانت الطبعة شوية تحقيقها شوية، ولكن من أنفس الشروح، ومثل ومن شروح المعاصرين شرح الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله جل وعلا لكل خير، وش اسمه الشرح ده؟ قتل الجنة، أحسن ما اسمه كله؟ أمين أنيس، الله يبارك، منين أنيس؟ جيجل، ما شاء الله، الله يبارك فيك يا أنيس. قطف الجنة الداري للشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى، فهذه مفيدة جدا. ثم بعد المقدمة يحسن كذلك دراسة العقيدة الواسطية التي جمع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لما سألها أهل واسط وألفها في مجلس واحد بين الظهر إلى العصر، وأرسلها إلى أهل واسط لتكون عقيدة معتمدة. شوف عناية المسلمين في تلك الأزمنة، يأخذوها من إمام ليسير عليها علما واعتقادا وعملا، وهو متن طيب عظيم جمع شيخ الإسلام ابن تيمية فيه أصول الاعتقاد وأصول المنهج، يعني ولها شروح كثيرة أحسن هذه الشروح، فيه شرح وش من دار طبعاته. المهم الذي اعتنى به اجعل شرح الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع كلامه من المجموع ومن غيره وشرح به ما في الواسطية، هذا شرح طيب جدا. من هذه الشروح شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله المشهور، وهو من أحسن شروح الواسطي خاصة من مثل هذا الإمام العلم الجبل رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة. ثم يحسن كذلك أن تدرس بعض المتون، وربما هذه تكون قبل الواسطية اللي هو حتى يسهل حفظه على الطلبة، المنظومة الحائية منظومة ميسرة في ألفاظها وعظيمة في أصولها، ومؤلفها من المتقدمين ابن أبي داود عليه رحمة الله، ولها شروح كثيرة من أحسنها شرح الإسفرايني، هذه من الشروح المتقدمة، ومن المتأخرة شرح الشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله لكل خير، شرح طيب كذلك، ولها شروح أخرى كثيرة. هذه من حيث حفظ متن في العقيدة ميسر، وجمع فيها أصول المسائل. قلت إذا بعد الواسطية، في التدرج أنا أنصح بالحموية، الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية، جامعة لقواعد خاصة في باب الأسماء والصفات، وبعدها القواعد المثلى للشيخ العثيمين، وهي في أصلها مأخوذة من بدائع الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله، والشيخ العثيمين يعني جمعها وشرحها، وشرحه شرح طيب لأنها قواعد متعلقة بباب الأسماء والصفات. قلت بعدها الحموية، ثم بعد ذلك نتدرج في التدمرية، شوية فيها بعض القواعد أنا أعتقد أنها تكون بعد العقيدة الطحاوية، والعقيدة الطحاوية فيها توسع، ابن أبي العز توسع في مسائل الاعتقاد، يعني الشارح لعقيدة الطحاوي عليه رحمة الله، وهكذا بعد ذلك يعني المطولات كأصول السنة للإمام أحمد، وأصول الاعتقاد للدالكائي، والسنة للخلال، وهذه الكتب المسندة في العقيدة، وهي من المطولات. والله تبارك وتعالى، هذا باختصار يعني، وهذا على كل حال ما قد يكون فيها تقديم وتأخير، هذا جواب ارتجالي.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما تقول في من يقول أن المسائل الاجتهادية في المنهج إن اختلف فيها العلماء فلا تلزمني باتباع ما تراه أنت، مثل أن يختلفون في جرح وتعديل شخص؟
هذا ليس لك ولا لغيرك، مسائل الاجتهادية العبرة فيها بالدليل، الله عز وجل ما تعبدنا إلا بهذا، والمجتهد إما أن يكون مصيبا أو مخطئا، فإذا اجتهد مجتهد وأصاب وأدلته واضحة جلية ليس لأحد أن يدعي هذا اجتهاد ولا تلزمني باجتهاد، هذا إلزام بحق، هذا اجتهاد مجتهد وصل به اجتهاده إلى إصابة الحق، وإلا لا الأمور هذه أصبحت ولا واحد يلتزم بالحق، كل حكم من الأحكام نقول هذا اجتهاد يلزمك إذا كان دليله صحيحا واضحا جليا. بما ترد؟ بما ترد الحق إذا ظهر وجب أن يلتزمه الناس، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إذا جاء الحق راح ما يقابله. ولهذا أنا أعجب من بعض الناس، أعجب من بعض الناس، يقول أحدهم أنا سمعت فلان وما قنعنيش، ولا يجلس معه في مجلس مثل هذاك اللي كنا نتكلم عليه، هذا تاع منهج غير مرضي مجدي، إيه قال في مجلس جلست مع المشايخ وما قنعونيش. معليش انت جلست مع المشايخ وفيهم مشايخ كبار مثل الشيخ فرقوس وما قنعكش، الشيخ تكلم وادلى بدلوه واتى بدليله، اتكلم انت هذا دليلك، احنا ما قنعناكش قنعنا انت. اما في المجلس السكوت المطبق ومن بعد كي يخرج يبدا يستعرض العضلات هكذا كما يقولوا العوام تاعنا بالهف، ما قنعنيش. واش ما قنعش؟ هذا قضيه نقول لك هذا اللون هذا مليح وقنعك، هذا دين يا اخوان، الدين اصحابه يتكلمون بالادله ماهوش بالاهواء. ان كنت مدعيا فالدليل، وان كنت ناقلا فالصحه، على هذه الأسس نسير. هات ما عندك قنحهم انت، انت عندك شيء خالفتهم فيه، هام قالوا له تكلمنا عن الجمعيه وبينا ان الجمعيه هذه اصحابها كلهم جلهم النطيحه والمترديه وما اكل السبب، جيب لنا انت قول لا لا هذو جولهم على الجدة سلفيين أقحاح، وابدأ عدد لنا فلان بن فلان فلان بن عجيب سبحان الله. وبعدين الآن ندخلوا له في المجلس ما نشعر الشورى ولا المكتب الوطني نساء ورجال حتى نساء ولا شيخات كبيرات، ويجلسوا مع الشيخ بلك يتحكوا معه لأنه على بالك ممكن المقر تاعهم ضيق شوية. نسأل الله العفو والعافية، هذه من تلبيسات الناس لصد الناس عن سبيل الله ورد الباطل ورد الحق بالباطل. يجي واحد جماعة هذو داروا واحد المؤتمر هكذا اجتماع كبير، اجتماع كبير على جملة خرجت من الشيخ حيرتهم ودوخت عقوله. الوقت جزء من العلاج، داروا عليها مؤتمر الوقت جزء من العلاج، وهذا يتفلسف وهذا يطلع وهذا يهبط، هذه عادي يعني عاد خمسة جماعة الطب هنا طلبة الدكان كاش أفرطوا حتى دوما تعرفوا هذا الشريعة. الوقت جزء من العلاج، الوقت يظهر لنا المحق من المبطل، الصادق من الكاذب، بمرور الوقت تظهر الأمور لا نستعجل، هذا هو المقصود واضحة. يكون فينا معنا واحد عنده دسيسة شر. هذا مهما طال زمنه فنحن نعتقد أن الله جل وعلا سيفضحه ويظهره على حقيقته ويظهره على حقيقته. هذا يقول الشيخ العثيمين في التفسير عند قصة إبليس مع آدم: ما من إنسان في قلبه دسيسة شر إلا والله جل وعلا يفضحه ولو بعد حين. هذه هي بكل بساطة واضحة جلية. وما قاله الشيخ مهر صح ولا لا؟ الوقت كان جزء من العلاج. بعض الناس كانوا متردين فظهرت لهم الأمور، ظهرت باللي الناس هذولهم غير أصبحوا يحرفون بما لا يعرفون. حتى جرى واحد قال لهم: شيخ فركوس احنا صنعنا. هاي سيدي داروسين ويصنعوا العلماء وصنعوا لنا. اتصلوا بهم جماعة العراق وجماعة اليمن وقالوا لهم صنعوا لنا واحد العشرة. ما أدري بما أجابوا، الله المستعان. إيش محيط من أسوأ ما سمعت من أولئك؟ قام أحدهم قال هذا الكلام، هذا لما تسمع المقدمة تقول هذا راح العلم كله سيظهر. قال هذا الكلام هذا فيه غش ومراوغة. غش ومراوغة، يتكلم ويصف بهذا شيخ البلد وعالم. وين الغش؟ قال الغش لأنه لم ينصح. الكذب الصريح والله نصح، نشهد على هذا ونشهد الله ونشهد من حضر من ملائكة أنه ما من مناسبة ما من مناسبة في اللقاءات والاجتماعات تستوجب نصيحة إلا ونصح الشيخ، نصح الشيخ. ولكن في الغالب لا حياة لمن تنادي. وجي يقول الناس اللي ما يعرفوا هذه الأمور ربما يصدقوها صح ولا لا؟ ربما يصدقوها أصحاب القلوب المرتابة ولا جماعة العاصمة الوسط، يسمعوا هذا الافتراء والكذب يمسكوا العصا من طرف المعوج لأجل هذا التلبيس. والمراوغة ما كملتش اسمعك الكلام، يعني حتى يفسرنا وش معناتها المراوغة. الشيخ يراوغ يخاف من القول، ما يمشيش مباشرة كما يقولوا جماعة المشرق دغري، اي راوة يخاف القوم صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. يعني لابد لمثل هذا الشبهة، وهذه شبهة في الحقيقة، أن ما هوش كل اجتهاد يقال فيه هذا رأيه ومن حقي أن أخالف. إذا كان من قبيل الرأي معلش يسوغ لك ذلك، ولكن إذا كان من قبيل الرأي المستند إلى الدليل القوي الصحيح الصريح هذا ليس لك. إذا ما ولا واحد يقبل القول الآخر. لهذا العلماء عندهم أصول يسيرون عليها في هذا الباب. مثلا أذكر السائل قضية الجرح، إحنا عندنا أصول. الأصل أن إذا تعارض التعديل والجرح، الجرح لا يقبل إلا إذا كان مفسرا. يجي واحد ما يفسرش الجرح لا يقبل جرحه. احنا ما نشبه. يقول فلان احذاره آية فلان احذاره ليه ما مش السبب ما كانش نقول له كالصوفية أمور مبهمة اعتقد ولا تنتقد ليس لك الحق لا أن تسأل لما لا أن تسأل ما السبب ولا شيء. واحد من إخواننا من مشايخ جرحوا أحد أخونا الشيخ بازمو تكلم فيه حذرنا قال لي والله أكثر من 4 مرات نمشي حتى البيت فقط لأقف على خطأ وأتراجع وأتوب إلى الله. قال لي هذا الشيخ أحترمه وأجله. قال لي والله ما أراد استقبال ما استقبلوش أصلا بمعنى ما عندكش الحق تعرف سبب تحذيري منك. هذا رانا مع هذا السائل نقول هذا اجتهاده ولسنا ملزمين به ولسنا ملزمين بغيره ممن على شكلته. هذا الدليل. واحد قال لي أرسل لي على الصفحة قال لي كيف أتعامل مع تحذير الشيخ عبيد لك. قلت له تعامل معه التعامل السلفي انظر في دليله إذا كان دليله حق وأنا كابرت وعاندت فلا كرامة خذ بتحذيره ولا تلتفت إليه. أما إذا ظهر دليله في شيء مثلا أنا قد تراجعت عنه وتبت منه ولم يبلغ هذا الشيء أيهما يقبل ويؤخذ تحذيره أم تراجعه؟ إجوا خفتوا تخافوش سأل الله العفو العافية. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ما هي المقاييس التي يميز بها بين طالب العلم والعالم؟ طالب العلم والعالم.
راكم حبيت تقفزوا. هي ما إيش قضية مقاييس يعني؟ هذه درجات في العلم. والعالم يكون عالما إذا بلغ في العلم مبلغا وشهد له أهل هذا الشأن من العلماء أنه كذلك. وهذا يقال بالنسبة طالب العلم في الحديث والمحدث متى يكون محدثا وهكذا. العالم لا بد أن يبلغ مبلغا في العلم ودرجة في حفظه وفي إلمامه وفي معرفته بالمسائل وأصولها وفي فتاويه وهكذا. يعني القضية مش مقاييس كما المقاييس اللي عندكم في الجامعة. القضية قضية مبلغ من العلم وشهادة أهل هذا الشخص إذا شهدوا بأحد فهو كذلك والله أعلم.
شيخنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما نصيحتكم لطالب أوشك على التخرج من الجامعة؟
نختم بهذا الجواب. أمر إلي جزاك الله خيرا بارك الله فيك على من كرمك. يعني شفت مناسبة يعني تخرج الخرج. أنا نصيحتي إخواني وأحبتي، وهذه نصيحة طالب علم محب لإخوانه ومحب للخير لهم، أنا أنصح بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تخرج الطالب من جامعته يعيده إلى أهله وإلى حياته معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح يرحمك الله نصح صحابيا يحبه كثير، قال له يوما: يا معاذ والله إني لأحبك. لما أرسله مع أخيه أبي موسى الأشعري إلى بلاد اليمن بهذه النصيحة الأولى، لأنه ذهب المرة الأولى بمفرده، نصحه بقوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم تعلم بأن الله جل وعلا قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني أركان الإسلام. نصحه بأن يذهب إليهم معلما بهذا المنهج القويم في التعليم، أن يبدأ بالأهم ثم المهم، وأهم الأمور كلها والمسائل جميعها ما تعلق بالتوحيد. إذا رجعتم إلى أهليكم وإلى إخوانكم وإلى بلدتكم ابدأوا وعلموا الناس التوحيد، ثم علموهم أحكام الدين لتصححوا لهم عبادتهم، لأنكم خرجتم متعلمين. فإذا رجعتم إليهم ينبغي أن ترجعوا معلمين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. راح ترجعوا لابد، الرجعة الأولى، والثانية ثم ترجعون إلى الله. صلى الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. وفي الوصية الثانية لما أرسله مع أبي موسى رضي الله تعالى عنهما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي: يسرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتضاوعا ولا تختلفا. نصيحة غالية. رجعت صاحب دعوة: يا أيها الطالب المتخرج، رجعت إلى قومك وإلى أهلك وإلى أحبتك، فلا ترجع إليهم منفر، تنفرهم من دين الله تبارك وتعالى بسوء تعليمك وسوء تعاملك. علمهم بالحسنى والإشفاق وبالتدرج، عدم التدرج ينفرهم، بعض الناس يروح يرجع للبلد دعوه يبدأ هم بالجرح والتعديل. هذا تنفير ولا تبشير؟ ها؟ هذا تنفير لا شك. يقولوا شو بيهم تخافوا ما تجاوبوش، هذا تنفير. تبدأ هذا كذا وهذا كذا ولا مسائل جرح. مرة يروى سيرة التمريض الشيخ العباد لمن وفقه الله عز وجل زيارة مدينة رسول الله، في دروسه شرح كتب السنة، يبدأ اللي يقرأ على الشيخ الإسناد ويبدأ الشيخ الإسناد يعرف الرواة محمد بن بشار وله أصحاب الكتب الستة و واحد من دواعنا جاي مار كان يحوس على واحد معاه جاره يقول له قدور، وقف يسمع في هذا الشيخ يهضر فلان بن فلان ولا وصف فلان بن فلان، ظن هذا راه يبرح بالناس اللي تبحروا اسماءه. قالوا الحاج قدور مشتوش يروى بصيغة التمريض، ما أدري صحة هذا الخبر ولكن يقدر يصرع مع الدوانة ما كانش مشكل يعني. قيل لأنه الشيخ العباد ما فهمش كلامه، قال لهم هل فيكم مترجم يترجم له الكلام؟ الله المستعان. فكونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين، وهذه صفة من صفات نبيكم عليه الصلاة والسلام، أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كما وصفه ربنا تبارك وتعالى. ويسر يعني التيسير في حدود الشرع، وهذه الشريعة جاءت به أن يسر ولم تأتي بالعسر، جاءت بالحنيفية السمحة أي السهلة. هذه أظهروها لقومكم في تعليمكم وفي تعاملكم معهم وما إلى ذلك. فنسأل الله عز وجل كما نفعكم بالعلم النافع أن ينفع بكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين ناصحين مبشرين مرشدين صادقين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالهم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بإخواني مرات ومرات، ودرس الغد مع أخونا الحبيب الشيخ حسان. فنسأل الله عز وجل أن ينفعكم بدرسه، ونشهد له بالإفادة والاستفادة، وأنه من خيرة مشايخ بلدنا علما وخلقا وسمتا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي سائر إخواننا الصادقين الطيبين، أحسبهم الله وحسيبهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.